بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول تتمة باب من أبواب كتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وكان الكلام حول تتمة باب الشروط في البيع، الشروط في البيع. وسبق معنا أن الأصل في هذه الشروط الصحة، وأنه يجب أن يلتزم بها من شرطت عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، جاء في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. و ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها وأنها كاتبت أهلها إلى آخره، وهكذا أيضا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قصة بيعه الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اشترط أن يركبه ويحمله إلى أهله، أي إلى أن يبلغ المدينة، إلى أن يبلغ المدينة. وفيه ما سبق من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بأصحابه بل وبأمته أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهكذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. اشترى الجمل من جابر وأعطى لجابر ما شرطه أن يركب على الجمل حتى يصل إلى أهله، ثم بعد ذلك أعطى لجابر الثمن وهو أوقية، ومع هذا وذاك أعطى لجابر الجمل أيضا، الثمن والجمل. وهذا كما سبق يدل على حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وختم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض أنواع البيوع، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد، أي كما سبق في كلام ابن عباس يكون له سمسارا. قال: ولا تناجشوا، النجش أن يزيد في السلعة في ثمنها ليس رغبة في شرائها، وإنما لكي يزيد في ثمنها، وهذا فيه أذية بالمشتري وإضرارا به، ويحدث شحنة وبغضة وأحقاد وعداوات بين المسلمين. قال ولا تناجشوا, قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. وأيضا مر معنا كما أن البيع على بيع الأخ لا يجوز, أيضا السوم على سوم الأخ كذلكم أيضا لا يجوز. فما هو الفرق بين البيع والسوم؟ لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سومه, فما هو الفارق بين البيع والسوم يا أبا ناظم؟ إن أتيت بها فأنت أنت. يلا لك جائزة. الله أعلم إيش الجائزة, قد تكون سيارة, قد تكون دراجة, قد تكون زوجة, وقد يكون شيء يسير, قلم, إيس كريم, أي شيء يعني, أندومي, أنت وحظك. الله أعلم. نعم, عند من بدون جائزة؟ يا أبا محمد. الثالثة خطيرة هذه. الله يبارك فيك يا أبا محمد. نعم تفضل. لم يتم البيع, يعني لم يتفق ويتم عقد البيع, وإنما الحديث حول البيع. بكم هذا؟ قال والله هذه 10,000. طيب أي صناعة هذا؟ وهل فيها عيب أو أنها خالية من العيوب؟ كلام في البيع لم يتم الاتفاق بعد, هذا سوم. يأتي واحد ثالث يقول إيش معكم؟ إيش معكم؟ تتبايعان على ماذا؟ يقول والله على هذا الجهاز. قال أنا أريده بكم؟ لا, ليس له حق أن يدخل فيسوم على سوم أخيه, لا, وإنما ينتظر حتى ننظر بماذا ينتهي الحديث. إذا تم البيع وعقد البيع فلا يبع على بيع أخيه, وإذا لم يتفق وتفرق فله أن يدخل ويشتري هذه السلعة, هذا السوم. أما البيع فتم العقد, ولربما تم التقابض, أعطى البائع السلعة للمشتري ودفع المشتري المال إلى البائع. قال ولا يخطب على خطبة أخيه, على خطبة أخيه, هذا لا يجوز وليس مما يكون بين الإخوة, هذا مما يزرع تشاحن, تباغض, عداوة, نفرة بين المسلمين, بين المسلمين, ولا سيما إذا تم الاتفاق وقبل الرجل, وقبل الرجل في الخطبة. وأما إذا كان مجرد كلام ولربما الشخص لا يدري أن فلانا خطب فهنا لا بأس. فاطمة بنت قيس أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا جهم ومعاوية ابن أبي سفيان خطباني, فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له, وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه, قيل كناية عن كثرة الأسفار, وقيل كان ضرابا للنساء, قال أنكحي أسامة ابن زيد، أنكحي أسامة ابن زيد. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، أي أختها في الدين، إنما المؤمنون إخوة، لتكفأ ما في إنائها. قلنا مثلا يخطب رجل امرأة فتقبل، لكن بشرط زوجتك الأولى لابد تطلقها، مستحيل أجتمع معها. فماذا؟ تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أي لتقلب ما في إناء أختها إلى إنائها، فيكون كل ذلك لها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومناسبة إيراد الحديث في هذا الباب هو هذه الجملة الأخيرة، وإن كانت في النكاح وليست في البيع. ونحن الحديث حول البيوع، حول البيوع، لكن لوجود تقارب بين النكاح والبيوع في هذا الأمر، لأن في النكاح يدفع مالا وهو الصداق والمهر، مقابل ماذا؟ أن يأخذ امرأة وينتفع بها، فأشبه ذلك البيع. وإلا فكما سبق معنا بعض العلماء ذكر أنه لم تظهر له مناسبة إيراد هذا الحديث المتعلق آخره والشرط فيه بالنكاح وليس بالبيع. قال رحمه الله تعالى: قال باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. وهذا الباب يا إخوان يعتبر من أهم الأبواب ما يتعلق بمسائل الربا والصرف، حوالات مصرفية إلى غير ذلك. هذا يعتبر من أهم الأبواب التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، أن يعتني بها. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خطب عمر، أي ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أي عمر: إنه قد نزل تحريم الخمر، إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة أي البر والشعير والعسل، والعسل. قال: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا. قال: وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، وأبواب من أبواب الربا. من الذي يقول هذا؟ عمر. وما أدراك ما عمر؟ وأين قال ذلك؟ على المنبر بحضرة المهاجرين والأنصار وغيرهم من السابقين الأولين إلى الإسلام. وهذا إن دل على شيء دل على أهمية العناية بمثل هذه الأبواب، أي أبواب الربا وهكذا ما يتعلق بالصرف. الربا في اللغة بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة، ومنه قوله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. وهكذا قوله عز وجل: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا منها، أربى أي أكثر عددا منها. وهكذا قوله عز وجل ماذا؟ فأخذهم أخذة رابية. إيش معنى رابية؟ أي زائدة على أخذ الأمم الأخرى، على أخذ الأمم الأخرى. وهكذا قوله عز وجل: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي آواهما إلى مكان مرتفع زائد على الأرض، زائد على الأرض. وهكذا قوله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو، أي ليزيد في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فأولئك هم المضعفون. إذن الربا في اللغة هو بمعنى الزيادة، وفي الشرع اختلفت عبارات العلماء في حده وتعريفه. وكما يعلم الجميع العلماء يشترطون في التعاريف والحدود أن تكون جامعة مانعة، التعاريف يا إخوان، ويسمى التعريف بالحد، يشترطون فيها أن تكون جامعة، أي جامعة لأفراد هذا الشيء، مانعة أي من دخول غيره فيه، ومنه حدود الأرض لكي يشمل جميع المساحة التي لهذه الأرض، وهكذا تمنع من أن يدخل الغير في هذه المساحة وفي هذا الحد وفي هذا الحد. وذكر شيخنا العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدني رحمه الله تعالى، ذكر أن أحسن، ذكر أن أحسن العبارات المختصرة التي تشمل المراد هو تعريف العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فما هو تعريف الحافظ ابن حجر، أو ماذا تعريف العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى للربا؟ قال رحمه الله تعالى: الربا، قال، الزيادة في شيئين أو في الشيئين اللذين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض، التفاضل بينهما بعوض. قال: والتأخير في قبض ما يشترط قبضه، في قبض ما يشترط قبضه. قال شيخنا رحمه الله تعالى، قال: وهذا التعريف يجمع بين نوعي الربا، ربا الفضل أي الزيادة، وربا النسيئة أي التأخير فيما يشترط فيه التقابض. قال: وهذا تعريف سهل واضح خال من التعقيد، خال من التعقيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الزيادة في الشيئين اللذين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض، على سبيل المثال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير وماذا الملح بالملح، أصناف ستة ربوية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اشترط فيها؟ اشترط فيها أن تكون مثلا بمثل، ما يجوز الزيادة. 10 جرام ذهب ب15 جرام ذهب، لا، هذا ربا الفضل، زيادة. طيب، صاحب محل الذهب يقول: يا أخي أنت ذهبك قديم له 20 سنة والذهب الذي سأعطيك إياه جديد، انظر جديد من المصنع، ولهذا سأعطيك 10 جرامات مقابل 15 جرام، نقول ربا لأنه ليس مثلا بمثل. طيب ما هو الحل؟ الحل أن يبيع ذهبه إلى صاحب المحل ثم يشتري بهذا المال ذهبا جديدا ويخرج من مشكلة الربا. وهكذا في الفضة، وهكذا في التمر كما مر معنا في بيع المزابنة، 20 صاعا تمر قديم ب15 صاعا من التمر الرطب الجديد، ما يجوز هذا، لا يجوز. طيب كيف الحل؟ صاحبنا يريد أن يشتري ذاك التمر، نقول: بع تمرك واشتري بهذه النقود تمرا جديدا، إلا العرايا، إذا كان من باب العرايا فهذا مستثنى استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. سبق معنا الكلام حول ما يتعلق بالعرايا، وهكذا في غيرها من الأصناف الربوية. طيب، قال: والتأخير في قبض ما يشترط قبضه. اشترى ذهبا، أين الذهب؟ قال: تفضل. قال: أين المال؟ قال: المال الآن غير موجود، إن شاء الله بعد صلاة الظهر سأمر عليك وأعطيك المال كاملا. يقال: لا، ضع الذهب مكانه واذهب، ومتى ما أتيت بالمال يكون ماذا؟ يدا بيد، تقابض، يكون التقابض. وهكذا فيما يتعلق بالفضة بذهب، اشترى 10 جرام ذهب بمثلا 200 جرام فضة، هذا 10 وهذا 200، يجوز التفاضل والزيادة لاختلاف النوعين، لكن يشترط ماذا؟ التقابض، يشترط التقابض كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في مسائل تتعلق بالربا. وهكذا أيضا من الأمور المتعلقة بباب الربا أنه قد يطلق الربا على كل بيع محرم، وهذه فائدة يا إخوان نحتاجها كثيرا. الربا قد يطلق على كل بيع محرم، ولهذا تجد أن هناك أحاديث يأتي فيها لفظ الربا ولا يظهر فيها معنى الربا، ولا يظهر فيها معنى الربا. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتاب السنة، قال: ذكر طائفة من العلماء أن كل بيع محرم، أن كل بيع محرم مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بالربا، يلحق بالربا. وذكر رحمه الله تعالى قال: وبذلك يفسر حديث الربا 74 بابا، ويعني به حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وغيره. الربا 74 بابا. طيب، كيف اجتمعت هذه الأبواب الكثيرة؟ قالوا: يدخل فيه أنواع البيوع المنهية عنها، يطلق عليها أيضا ماذا؟ يطلق عليها ربا من هذا الباب. وذكر الحافظ ابن حجر وهكذا العلامة الصنعاني والشوكاني اليماني وهكذا غيرهم، ذكروا أن الربا يطلق أيضا على كل بيع محرم، يطلق على كل بيع محرم. وهذه الفائدة تفك لنا الإشكال الذي يقع فيما يتعلق بإطلاق الربا على بعض البيوع المنهية عنها والمحرمة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر أنه لم يرد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد في الوعيد على آكل الربا، الوعيد في حق متعاطي وآكل الربا وعيد شديد يا إخوان، وعيد شديد، لم يأتي في ذنب من الذنوب ما خلا الشرك مثل ما جاء في الربا، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. ولك أن تتأمل في قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي عند البعث، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ بطنه ملأ من أكل الربا. قال: ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. في الدنيا يتساهلون يا إخوان، ويأتون بشبه وحجج ورخص إلى غير ذلك. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق يا إخوان، أي أنه يذهب وبركته تكون قليلة إن لم تكن معدومة. فالمال موجود لكن المنفعة مفقودة ومعدومة، لا ينتفع به. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولاحظوا يا إخوان كيف أن الله عز وجل في غير ما آية يقرن الصدقات بالربا ويبين عواقب الربا الوخيمة وآثار الصدقات العظيمة وآثار الصدقات العظيمة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وهكذا النبي صلى الله عليه أو ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أرأيتم الاختبار لأهل الطمع والجشع والمتعاطين للربا والمتساهلين في الوقوع في الربا؟ إن كنتم مؤمنين اتركوا الربا، اتركوا الربا، فترككم للربا يدل على صدق الإيمان. إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يا إخوان يطيق محاربة الله عز وجل ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لم يأتي إلا في حق أهل الربا. وصنف آخر منهم محاربون لله ولرسوله. من هم؟ ورد فيهم كهذا الوعيد في سورة المائدة، إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. الآية يعني في قطاع الطريق، فالله عز وجل ماذا أخبر؟ أنه محارب لهم، فهذا وعيد يعتبر شديدا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عد أكل الربا من الكبائر العظام كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر منها أكل الربا، كذلك أيضا جاء في مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله ابن حنظلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله عز وجل أشد من 36 زنية. درهم واحد من ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا، هذا يعتبر أشد من 36 زنية. والحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا ما سبق في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، وهكذا في صحيح الجامع للإمام الألباني رحم الله الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا، وفي بعضها 73 بابا. قال: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. أرأيتم بشاعة وجرم أن يأتي الولد فيزني بأمه؟ فأبواب الربا خطيرة، وهكذا أبواب الربا تعتبر محرمة تحريما شديدا. قال أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. ولهذا يا إخوان الواجب هو التحذير من هذه المعاملات الربوية وحث الناس على الإحسان. الربا يا إخوان يدل على جشع وطمع وعلى استغلال، يستغل الأخ أخيه، يستغل الأخ أخيه فيتعامل معه بسبب حاجة هذا الأخ، يتعامل معه بهذه المعاملات الربوية. الشرع حرم الربا ورغب في الصدقة ورغب في التعاون ورغب في التكافل الذي يكون بين المسلمين فيما بينهم البين. طيب يأتي معنا الكلام حول أحاديث الباب وهكذا أيضا عن مسائله في درس لاحق إن شاء الله عز وجل.